بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه رسالة واسمها كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. وهذا الإمام، قبل أن ندخل في موضوع الرسالة، نتكلم عن المؤلف والتعريف به من أجل أن يكون عند طالب العلم معرفة بهذا المؤلف وطريقته في دعوته، لأن هذا من الأمور المهمة في معرفة الأئمة والدعاة إلى الله ومعرفة نشأتهم ودعوتهم، من أجل أن يسير طلاب العلم على نهجهم ويقتبسوا من سيرتهم ويقتدوا بهم. فهو الشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن مشرف التميمي النجدي، ولد رحمه الله في بلدة العيينة عام 1115، وتوفي في عام 1206، وولد في بلدة العيينة وهي قرية في شمال الرياض وكانت محل أسرته. نشأ في بيت علم، فأبوه كان القاضي في البلد، وجده الشيخ سليمان كان هو المفتي والمرجع للعلماء، وأعمامه كلهم علماء، فهو في بيت علم، بخلاف ما يقول أهل البدع أنه في بادية ولا يوجد عنده علماء وغير ذلك من الافتراء والكذب. فنشأ الشيخ في بيت علم، ودرس على يد أبيه عبد الوهاب وعلى أعمامه منذ صغره، فقد حفظ القرآن الكريم قبل أن يبلغ سن العاشرة، فاشتغل في طلب العلم وحفظ القرآن على أبيه وقرأ كتب التفسير والحديث حتى برع في العلم وهو صغير. وأعجب أبوه والعلماء في من يعني حوله بذكائه، أعجبوا بذكائه ونبوغه، وكان يناقش في المسائل العلمية حتى أنهم استفادوا من مناقشاته ومن مناقشته، فاعترفوا له بالفضل. ثم إنه لم يكتفي بهذا القدر من العلم، وإن كان فيه الخير إلا أن العلم لا يشبع منه، فرحل لطلب العلم وترك أهله ووطنه وسافر إلى الحج، وبعد الحج ذهب إلى المدينة والتقى بعلمائها في المسجد النبوي، خصوصا الشيخ محمد الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف، وكان إماما في الفقه وأصوله، وهو من أهل نجد، من أهل المجمعة في سدير، وكذلك ابنه إبراهيم بن عبد الله مؤلف كتاب العذب الفائض شرح ألفية الفرائض، والتقى كذلك بالمحدث الشيخ محمد حياة السندي، وأخذ منه إجازة في مروياته من كتب الحديث، ثم رجع إلى بلده. ولم يكتفي بهذا، بل سار إلى بلاد الأحساء، والرحلة أيها الإخوة قديما شاقة جدا، على إما مشيا على الأقدام أو على الدواب كالإبل والحمار، هذا غالبا، أو الخيل، هذا نادرا. فرحل إلى بلاد الأحساء في شرق بلاد نجد، وفيها العلماء من حنابلة وشافعية ومالكية وحنفية، وأخذ عنهم خصوصا عن الحنابلة، ومنهم محمد بن فيروز وعبد الوهاب بن فيروز، أخذ عنهم الفقه، وأخذ عن عبد الله بن عبد اللطيف الأحسائي. ولم يكتفي بهذا، بل ذهب أيضا إلى العراق، إلى البصرة خاصة، وكانت آنذاك يعني آهلة بالعلماء في الحديث والفقه، فأخذ عن علمائها خصوصا الشيخ محمد المجموعي وغيره. وكان في كل تنقلاته إذا ظفر بكتاب، هنا تنبيه مهم ورد لمن يقول كيف يعرف هذه المراجع وكيف هذه الكتب توفرت له، رحل في طلب العلم، وكان في تنقلاته إذا ظفر بكتاب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن كتب تلميذه ابن القيم نسخه بقلمه، ونسخ كثيرا من الكتب في الأحساء وفي البصرة. فتجمعت لديه مجموعة عظيمة من الكتب. ثم إنه هم بالسفر إلى بلاد الشام بما فيها من أهل العلم خصوصا من الحنابلة وأهل الحديث، ولكنه بعدما سار إليها شق عليه الطريق، وحصل عليه جوع وعطش، وكاد أن يهلك في الطريق، أن الطرق وعرة، فيها سباع وفيها وحوش، والماء نادر في هذه الطرق، والطعام قد يمر بطريق لا يوجد فيه ناس، وبعد المسافة، بعد المسافة والوقت. فرجع إلى البصرة وعدل عن السفر إلى الشام، ثم رجع إلى نجد بعدما تسلح بالعلم، وبعدما حصل على مجموعة كبيرة من الكتب إضافة إلى الكتب التي كانت عند أهله وعند أهل بلده، ثم اتجه إلى الدعوة والإصلاح. متى اتجه إلى الدعوة والإصلاح؟ بعدما رسخ في العلم وأخذ العلم، هكذا الداعية وطالب العلم تسلح بالعلم ثم ينشر هذا العلم، قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، ليس على جهل. وبعدما تسلح بالدعوة وهذا السلاح بالعلم النافع، نشر هذا العلم، وهو أخذ عن علماء بلده، ثم انتقل إلى العلماء في البلدان الأخرى، ثم اتجه إلى الدعوة والإصلاح، ثم نشر العلم النافع، ولم يرضى بأن يسكت ويترك الناس على ما هم عليه، بل أراد أن ينشر علمه وأن يدعو إلى الله. فنظر في مجتمعه ووجد فيه من الشرك ومن الشر، يعني من الشر والشرك الأمور الكثيرة، فأخذته الغيرة على دين الله والرحمة للمسلمين، ورأى أنه لا يسعه السكوت على هذا الوضع. وكان علماء نجد يعنون بالفقه وهم في العقيدة على عقيدة المتكلمين، علماء نجد من الأشاعرة وغيرهم، ليس لهم عناية بعقيدة السلف كما هو في الشام وفي مصر وغيرها. كان في الشام ومصر على إيش؟ عقيدة السلف. وعلماء نجد كانوا على عقيدة الأشاعرة ولا يعنون بالعقيدة، وكانت العقيدة المنتشرة فيها هي عقيدة الأشاعرة، مع ما عند كثير منهم من الإخلال بتوحيد الألوهية. أما عقيدة السلف فقل من يعني يعنى بها، وطغت على الكثير منهم الخرافات والبدع والشرك في العبادة المتمثل بعبادة القبور. هذا من الناحية العلمية. أما من الناحية السياسية فكانوا متفرقين، ليس لهم دولة تجمعهم، بل كل قرية لها أمير مستقل بها. فالعيينة فيها حاكم، والدرعية فيها حاكم، والرياض فيها حاكم، وكل قرية صغيرة فيها حاكم. وكانت بينهم حروب وسلب ونهب فيما بينهم وبين القرى والبادية. فمن الناحية السياسية كانت البلاد في قلق وتفرق، وفي تناحر وضياع، حتى أن أهل البلد الواحد يقاتل بعضهم بعضا. وفي بلاد نجد عبادة القبور والاستغاثة بالأموات، فقد كانت عندهم قبور للصحابة كقبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه، الذي استشهد مع جماعة من الصحابة في حرب مسيلمة الكذاب، وكانوا يستنجدون بها ويستغيثون بها، وعلى قبر زيد قبة وكانوا يأتون إليها من بعيد، وهي مشهورة عندهم. وعندهم أشجار ونخيل يعتقدون فيها ويتبركون بها، بل كانت عندهم النحل الباطلة، أي ملة الباطلة، مثل الصوفية ووحدة الوجود في الرياض والخرج. هكذا كانت حالتهم الدينية، والعلماء ساكتون عن هذا الوضع، بل إن بعض العلماء يشجعون على هذه الخرافات ويؤيدونها. فلما رأى رحمه الله حال المسلمين تحرك للدعوة إلى الله عز وجل، وقام يدعو إلى الله ويدرس التوحيد، وينكر هذه الشركيات والخرافات، ويقرر منهج السلف الصالح. فتكون عنده تلاميذ من الدرعية والعيينة ممن أراد الله له الخير. ثم إنه اتصل بأمير العيينة وعرض عليه الدعوة، فقبل منه الأمير ووعده بالمناصرة في أول الأمر، وهدم قبة زيد بن الخطاب، حيث طلب من الأمير هدمها، لأنه لا يمكن أن يهدمها إلا من له سلطة، أما الفرد فلا يستطيع ذلك. فاستجاب له الأمير، وجاء إلى الشيخ امرأة اعترفت بالزنا وطلبت منه أن يقيم عليه الحد، فردها حتى كررت عليه الطلب مثل ما فعلت الغامدية رضي الله عنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأقام عليه الحد ورجمها. فلما بلغ أمير الأحساء هدم القبة وأنه رجم المرأة، أرسل إلى أمير العيينة وقال: إما أن تطرد هذا المطوع، كما يسمونه تصغيرا لشأنه المطوع، وإلا قطعت عنك المساعدة التي أرسلها إليك. فجاء الأمير إلى الشيخ وعرض عليه الأمر، وقال: أنا لا أقدر أن أقاوم هؤلاء. فهدأه الشيخ ووعده بالخير، وأن يتوكل على الله، وأن الرزق بيد الله، وأن هذه عقيدة التوحيد، من قام بها فإن الله يعينه وينصره. لكن الأمير أصر على خروج الشيخ من بلده. الشيخ قال له: أصبر فسيجعل الله لهذه الدعوة قبول. فلضعفه هذا الشيخ، يعني الأمير، لكن الأمير أصر على خروج الشيخ من بلده. فخرج الشيخ من العيينة في وقت القيلولة، أي وقت متى؟ في حرارة الشمس. ذهب إلى الدرعية، وكان له فيها تلميذ من خيار تلاميذه، خيار التلاميذ، قالوا له ابن سويلم. فذهب الشيخ من العيينة إلى الدرعية ليس معه إلا المروحة اليدوية، يهوي بها على وجهه وهو يمشي ويقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويردد هذه الآية وهو يمشي. فلما وصل إلى تلميذه في الدرعية أصاب التلميذ خوف وقلق من مجيء الشيخ، لأنه يخشى على نفسه وعلى الشيخ من أهل البلد، لأنهم متحاذرون من هذا الشيخ. فهدأه الشيخ وقال: لا يخطر في بالك شيء أبدا، توكل على الله جل وعلا، فهو ينصر من ينصره. وفيما هم كذلك، علمت زوجة أمير الدرعية وكانت امرأة صالحة، فعرضت على زوجها الأمير محمد بن سعود أن يناصر هذا الشيخ الذي جاء، وأنه نعمة من الله ساقها إليه، فالبدار باغتنامه. فأدخلت عليه الطمأنينة وحب الدعوة وحب هذا العالم. قال الأمير يأتيني، يعني من أمير محمد بن سعود، قال يأتيني يعني الشيخ. فقالت زوجته: بل اذهب أنت إليه، لأنك إذا أرسلت إليه وقلت يأتيني ربما يقول الناس طلبه من أجل أن يبطش به، لكنك إذا ذهبت إليه يكون هذا عزا له ولك. فذهب إليه الأمير في بيت التلميذ، سلم عليه وسأله عن قدومه، فشرح له الشيخ وبين له أنه ليس عنده إلا دعوة الرسول صلوات الله وسلامه عليهم، دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وهي الدعوة إلى كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، وشرح معناها، وبين له أنها عقيدة الرسل. فقال الأمير: أبشر بالنصر والتأييد. قال له الشيخ: وأبشر بالعز والتمكين، لأن هذه الكلمة لا إله إلا الله من قام بها فإن الله يمكن له. فقال له الأمير: لكني أشترط عليك شرطا. قال: وما هو؟ قال: أن تتركني وما آخذ من الناس. قال الشيخ: لعل الله يغنيك عند هذا ويفتح لك باب رزق من عنده. فتفرق على هذا، وقام الشيخ بالدعوة وقام الأمير بالمناصرة، ثم توافد الطلاب على الدرعية، وصار للشيخ مكانة فيها، فكان هو الإمام في الصلاة والمفتي والقاضي، فتكونت إمارة للتوحيد في بلاد الدرعية من ذلك الوقت. وأرسل الشيخ رسائل إلى أهل البلدان والقرى يدعوهم إلى الله والدخول في عقيدة التوحيد وترك البدع والخرافات، فمنهم من استجاب وانضم إلى الدعوة بدون جهاد وبدون قتال، ومنهم من مانعه وعانده فقاتل جنود التوحيد بقيادة الأمير محمد بن سعود وريادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قاتلوا من عاند وعارض، وامتدت الدعوة في بلاد نجد، وسلمت له البلاد ومن حولها، حتى أمير العيينة الذي كان له موقف مع الشيخ دخل في ولاية محمد بن سعود، وكذلك دخلت الرياض بعد قتال شديد، وامتدت إلى الخرج وما وراء الخرج وإلى الشمال والجنوب، حتى عمت من حدود الشام شمالا إلى حدود اليمن جنوبا، ومن البحر الأحمر إلى الخليج العربي شرقا، كلها صارت تحت ولاية الدرعية بادية وحاضرة. وأفاء الله على الناس في الدرعية الخير والرزق والغنى والثروة، وقامت بها أسواق تجارية واستنارت بالعلم والقوة ببركة هذه الدعوة السلفية التي هي دعوة الرسل عليهم السلام. له مؤلفات الشيخ، ألف الشيخ الكتب، وأعظم كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ومن مؤلفاته هذه الرسالة كشف الشبهات التي نحن بصددها، أي بصدد شرح هذه الرسالة، وهي عبارة هذه الرسالة عن رد الشبهات التي أثيرت حول دعوة التوحيد التي قام بها الشيخ. والمراد بالكشف أيها الإخوة إزالة الغطاء، الكشف المراد به إزالة الغطاء عن الشيء. قال الله تعالى: فكشفنا عنك غطاءك. والشبهات جمع شبهة، وهي الأمر المشتبه المختلف الذي لا يدرى هل هو حق أم باطل. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كما رواه الإمام البخاري صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. والمشتبهات هنا المراد بها الأمور التي لا يدرى هل هي من الحلال أو من الحرام لسبب تجاذب الأدلة فيها، ولا يعلمها إلا الخواص من أهل العلم. فالشبهات هنا المراد بها الأمور المشتبهة التي فيها تلبيس وتغطية وتمويه على الناس يظنونها حقا وهي ليست بحق، فهذه تسمى إيش؟ شبهات. وكشفها هو الإيضاح لبطلانها، كشفها هو الإيضاح لبطلانها. والمراد هنا كشف ما كان عند الناس من شبهات يروجها أهل الباطل حول عبادة القبور والاستغاثة بها التي عمت كثيرا من بلاد الإسلام من بعد القرون المفضلة، حيث أدخل في الإسلام ما ليس منه، ذلك عن طريق الشيعة والمتصوفة، طريق الرافض والمتصوفة، فهم الذين تسببوا في نشر هذه الشبهات وهذه الشركيات التي انتشرت في بلاد الإسلام بحجج واهية، والجهال يظنونها حقا فيقولون أن هؤلاء الموتى عباد صالحون ولهم مكانة عند الله، ونحن أناس مذنبون، فهم يتوسلون بهم ويجعلونهم وسائط بينهم وبين الله في غفران الذنوب ويتقربون إليهم. وبسبب ذلك تغيرت عقيدة التوحيد عند كثير من الناس من عهد بعيد بعد 104 ومضي القرون المفضلة، حتى قيض الله لهذه الأمة علماء يكشفون هذه الشبهات، ومن أبرزهم شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الذي قام ودحض هذه الشبهات ووضح للناس عقيدة التوحيد، وكتب في ذلك الكتب النافعة، وبين عقيدة السلف الصالح، سجلها في كتبه مدعما مسائلها بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة، ودحض هذه الشبهات. ثم تلا تلميذه كالإمام تلاه يعني بعد ذلك تلاميذه كالإمام ابن القيم في كتابه في كتبه، والإمام ابن كثير، والإمام الذهبي، والإمام المزي، وجاء بعدهم الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمهم الله، إلى أن وصل الأمر للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وتلقى هذه العقيدة بقوة وقام بالدعوة إليها والجهاد في سبيلها حتى استنارت بها هذه يعني استنارت بهذه الدعوة الجزيرة العربية بأكملها، ولله الحمد والمنة، والبلاد المجاورة لها في مصر والشام والعراق حتى في بلاد فارس عند أهل السنة، وامتدت إلى الهند وإلى المغرب وإلى كثير من البلاد ولله الحمد. فمن أراد الله له الخير فإنه تأثر بهذه الدعوة المباركة وعرف أنها دعوة حق فاستجاب لها وأيدها، وقامت الحجة على المعاندين ولله الحمد والمنة، وزالت عن البلاد العربية الجزيرة العربية الشركيات والأوثان، وعادت إلى التوحيد على ما كانت عليه في الزمن الأول. نعم، فهذا هو الشيخ ذكر يعني أن قبل أن ندخل في هذا الكتاب، هذا الكتاب كما ذكرنا فقد بين الله تعالى الدين وأقام له الحجج والبراهين وجلاه للخلق، ثم زاغ أقوام عن دين الله وألقوا شبهات عليه، وأخبر تعالى أن حجج أهل الباطل داحضة، وأن كل ما يلقونه من شبه فإن الحق سيدمغه، قال سبحانه وتعالى: ولا يأتون بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال ابن كثير رحمه الله: ولا يأتونك بمثل أي بحجة وشبهة إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي ولا يقولون قولا يعارضون به الحق إلا أجبناهم بما هو الحق في نفس الأمر وأبين وأوضح وأفصح من مقالته. وقد تنوعت شبه المبطلين من طعن في ذات الله وفي دينه وفي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومما جادلوا فيه توحيد الألوهية، فأثاروا الشبه على أهل الحق وألبسوا شركهم وتنديدهم ثوب التوحيد زورا، وانبرى لرد هذه الشبه جهابذة العلماء على مر العصور، ومن أولئك الأفذال إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقد دعا إلى التوحيد إلى توحيد العبادة أكثر من 70 عاما، وعارضه أهل الباطل وأثاروا شبها واهية على توحيد الألوهية فحصرها، ثم أجاب عن كل شبهة بما يجلي ظلامها في مصنف سماه كشف الشبهات. نعم، تفضل يا شيخ محمد اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
نعم، بدأ المؤلف هذا الكتاب بالبسملة، والبسملة ابتدأ الله بها كتابه القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كتب يبدأ كتبه بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، فهو امتثالا لكتاب الله ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فبسم الله الرحمن الرحيم كان يبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم كتبه، وأي أبدأ أستعين وأتبرك بسم الله الرحمن الرحيم. فالمرء إذا كتب كتابا رسالة موضوعا يبدأه بالبسملة. نعم أقرأ. قال:
فأعلم رحمك الله رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو دين الإسلام، وهو أيضا دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده، فأولهم نوح عليه السلام، وأرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا.
نعم، لما بين بعد البسملة رحمه الله قال: اعلم رحمك الله. اعلم هذه الكلمة أيها الإخوة يبدأ بها في التنبيه إلى الأمور المهمة. اعلم، تقول هكذا، هي كلمة عظيمة يؤتى بها للاهتمام. ثم قال رحمك الله، هذا دعاء من الشيخ رحمه الله لكل من قرأ هذه الرسالة، وهذا من باب التلطف لطالب العلم وتحسين الكلام له من أجل أن يقبل على طلب العلم. والشيخ كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالتي هي أحسن، للتي هي أقوم، بخلاف ما يقال عنه أنه شديد وفظ وغير ذلك. ففي رسائله تجد: اعلم أرشدك الله، اعلم رحمك الله، اعلم وفقك الله. هكذا المرء إذا أراد الدعوة إلى الله يذكر ذلك بهذا الأسلوب الطيب حتى يقبل الخصم منك هذه الدعوة. قول اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله، أي التوحيد هنا بين بعدما قال أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، أي أن التوحيد الذي أمر الله به وأرسل به الرسل إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. هذا هو التوحيد بأقسامه الثلاث بالعبادة. ثم قال: هذا هو التوحيد، أن تصرف كل العبادات لله جل وعلا، هذا هو الذي من أجله أرسل الله الرسل. قال: هو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عبادة، أي هذا التوحيد هو دين الرسل من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم لما وقع الشرك في زمن نوح. قال الله تعالى: ولقد بعثنا، أي أرسلنا، في كل أمة، أي من الأمم، رسولا. ما سبب ذلك والحكمة من ذلك والغاية من إرسال الرسل؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي وحدوا الله، أفردوا الله بالعبادة واجتنبوا الشرك بالله. هذا يدل على أن الغاية من إرسال الرسل ومن خلق الخلق التوحيد، وهو إفراد الله بالعباد. ثم بين قال: نعم اقرأ.
فهو دين الإسلام، وهو أيضا دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه.
نعم، أولهم نوح، أي هؤلاء الرسل، كما قال سبحانه وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فدلت الآية الكريمة على أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام. فنوح هو أول رسول بعد حدوث الشرك في الأرض، وتتابعت بعده الرسل على هذا المنهج الرباني، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتمهم، ولا نبي بعده إلى أن تقوم الساعة. قال الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فهو آخر الرسل عليهم الصلاة والسلام. ونعم، ثم قال: فأولهم نوح عليه السلام. نعم،
أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين،
يعني سبب إرساله لما وقع الشرك. وما هو الشرك الذي وقع في زمن نوح؟ الغلو، وهو مجاوزة الحد. نثبت أن للصالحين كرامات، ونثبت أن هذا صالح وهذا فاسد فيما ظهر لنا، لكن لا يزاد على الحد في تعظيمه إلى أن يعبد من دون الله. فسبب إرسال نوح إلى قومه لما غلوا في الصالحين، واعتقدوا أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله. وذكر قال ونعم أكمل قال ود
ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا.
ونعم ودا بضم الواو ونصب والنصب المنون ودا وود إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. نعم هؤلاء غلوا فيهم، غلوا بهؤلاء وود إلى آخر، هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح ماتوا في عام واحد، في عام واحد. فحزن قومهم عليهم حزنا شديدا، فجاء الشيطان إليهم وقال لهم صوروا صورهم وانصبوها على مجالسهم من أجل أن تتذكروا أحوالهم فتنشطوا على العبادة. جاءهم عن طريق النصيحة، وهم يعني وهو يريد لهم الهلاك، فخدعهم بهذه الحيلة، واعتبروا هذه وسيلة صحيحة لأنها تنشط على العبادة. فهذا فيه التحذير من فتنة الصور وفتنة الغلو في الصالحين. هؤلاء نظروا لمصلحة جزئية ولم ينتبهوا لما يترتب عليها من المفاسد. فالإنسان لا ينظر إلى المصلحة الجزئية وينسى المضار العظيمة التي تترتب عليها في المستقبل. ثم أهلك قوم نوح، أهلك قوم نوح بالطوفان، فاندرست هذه الأصنام إلى أن جاء عهد الطاغية، وهو ملك من ملوك العرب يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، كان له سلطان على الحجاز، وكان في أول أمره رجلا ناسكا على دين قومه، ولكن ذهب إلى الشام للعلاج، فوجد أن أهل الشام يعبدون الأصنام، فدخل في فكره هذا الشيء، فجاء إلى أهل الحجاز والجزيرة فدعاهم إلى الشرك، وجاء الشيطان فأرشده إلى مواطن الأصنام التي كانت تعبد عند قوم نوح. يعني هذه الأصنام كانت تعبد قال له في قوم نوح، والتي سفى عليها الرمل بعد الطوفان، يعني دفنت بالرمل الرياح، فحفرها ونقب عنها فاستخرجها ووزعها على أحياء العرب، فانتشر الشرك من ذلك الوقت. وكانت هذه الأصنام الموروثة عن قوم نوح هي أكبر الأصنام، وإلا يعني كانت هذه الأصنام الموروثة عن قوم نوح هي أكبر الأصنام، وإلا فلهم أصنام كثيرة، حتى إنه كان حول الكعبة المشرفة 360 صنما بعدد ماذا؟
سنة،
بعدد أيام السنة، اللات والعزة ومناه الثالثة الأخرى هي أكبر الأصنام. ثم قال يعني فذكر هذه الأصنام، ثم قال نعم وآخر الرسل
محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صدور هؤلاء الصالحين.
نعم، كانت حال العرب الدينية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي الوثنية، ثم بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بملة إبراهيم الحنيفية السمحة، ودعاهم إلى التوحيد بمكة، وبقي 13 سنة يدعوهم إلى التوحيد وينكر عليهم عبادة الأصنام، فاستجاب له من أراد الله له الهداية من الصحابة الذين أسلموا معه في مكة، ثم إن الله أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، واجتمع حوله المهاجرون والأنصار وكون جيوش التوحيد، وصاروا يغزون المشركين إلى أن جاء في السنة 8 من الهجرة إلى مكة فاتحا، وصارت مكة تحت سلطة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعند ذلك كسر هذه الأصنام التي حول الكعبة، وغسل الصور التي في جوف الكعبة، وأرسل إلى الأصنام التي حول مكة اللات والعزى ومناة، ومن الصحابة من كسرها، ومنها صور هؤلاء الصالحين من قوم نوح، وانتشر التوحيد واندحر الشرك ولله الحمد. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله كسر صور هؤلاء الصالحين، ذلك يوم فتح مكة طهر الله به حرمه الشريف من هذه الأصنام، وامتد التوحيد من بعثته صلى الله عليه وسلم، وعهد الخلفاء الراشدين وعهد القرون المفضلة كلها خاليا من الشرك. فلما انتهت القرون المفضلة انتشر التصوف والتشيع، وعند ذلك حدث الشرك في الأمة بعبادة القبور والأضرحة وتقديس الأولياء والصالحين إلى وقتنا هذا. وهذا الشرك موجود في الأمة، ولكن يقيض الله جل وعلا من يقيم الحجة على العباد من الدعاة المخلصين، ويهدي الله على أيديهم من أراد الله هدايته. كهكذا ينبغي أيها الإخوة، ويجب على طلبة العلم والدعاة أن يهتموا بهذا الأمر، وأن يجعلوا الدعوة للتوحيد وإنكار الشرك ودحض الشبهات من أولويات دعوتهم، فهذا هو الواجب، وهذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن كل أمر يهون دون الشرك، فما دام الشرك موجودا فكيف تنكر الأمور الأخرى؟ لا بد أن نبدأ بإنكار الشرك أولا، ونخلص المسلمين من هذه العقائد الجاهلية، ونبين لهم الحجة والبرهان، وبالجهاد في سبيل الله إذا أمكن ذلك، حتى تعود الحنيفية إلى المسلمين كل بحسب استطاعته دعوة إلى هذا التوحيد. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.